ويسبح باتجاهها حتى شنو؟ حتى يصل إليها. نفس الشيء القضية. الانتظار نوعان، انتظار سلبي مثل الأول، يبقى قاعد بمكانه ولا يحرك ماذا؟ ساكنا. الانتظار الثاني انتظار عمل، انتظار حركة، انتظار تمهيد لقضية الإمام المهدي عليه السلام. إذا تحققت بعض العلامات، هنا العلامات راح تحث المؤمنين على أن يعملوا بفاعلية كبيرة لإعداد أنفسهم وإعداد الأمة وإعداد المجتمع لليوم الموعود. فهذه إذن النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة، تمييز المصداق الحقيقي للإمام المهدي عليه السلام من المصادق الزائفة. شوي انتبه. قبل الظهور إخواني سوف يخرج الكثير من الناس والكثير من الرايات. لا يكون هذا الأمر حتى يخرج 12 رجلان كل يدعي أنه قد رآه فيكذبهم. كل من يقول أنا شفت المهدي وقعدت ويا المهدي وأخذ التعليمات من المهدي سلام الله عليه، وأكو بعض الناس تشي يقول يخرج الإمام يقولهم كذبتم، أنا لا شايفكم ولا أعرفكم وأنا بريء منكم. في رواية أخرى لا يكون هذا الأمر حتى يخرج 12 من بني هاشم. هنا الرواية كل يدعي الأمر لنفسه. هنا أخطر، يقول لا، ذاك كان يقول أنا شفت الإمام ونائب عن الإمام وبعثني لكم الإمام، هنا يقول لا أنا، يدعيها لنفسه. شلون نشخص عن هذا المدعي؟ وهذا سؤال دائما يسألونه. سيدنا سأفترض طلع الإمام المهدي سلام الله عليه بزماننا، شلون نعرف هذا المهدي؟ وهذا سؤال إنصافا هواي وجي. يجوز فد واحد من المدعين أكو فشي ميزة يعني يا ولا؟ نعم، هناك ما أسميه مشخصات الإمام المهدي سلام الله عليه، 9 مشخصات. هذا بحثها يحتاج إلى بحث، مطبوعة في بعض المقالة، كتبتها مطبوعة في بعض المجلات. من جملة المشخصات اللي يشخص لك، من جملة أقول المشخصات المهمة اللي يشخص المصداق الحقيقي للإمام المهدي من المصادق الزائفة، هو علامات الظهور. علامات الظهور إذا عرفناها زين. شلون يعني علامات الظهور؟ مثلا يأتي الآن، إحنا نعرف أنه من علامات الظهور مثلا المنادي ينادي في السماء، من العلامات الحتمية، من علامات الظهور السفياني، من علامات الظهور مجموعة من العلامات راح نشير لها إن شاء الله في مستقبل البحث. رجل يخرج ويقول أنا المهدي، وأكو دعاوى الآن موجودة، وهناك في كل المجتمعات زين هناك من يبلغون لهم ويجندون الشباب ويبثون أفكارهم، وبعض هؤلاء رأيناهم وجو جادلك يعني مجادلة، مقتنع 100%، وبعضهم حتى من المشايخ زين أنه فلان هو المهدي أو ابن المهدي أو ما شابه ذلك. علامات الظهور من جملة أهم مشخصات الإمام المهدي عليه السلام، لأن الذي يخرج ويقول أنا المهدي أكو مجموعة مشخصات من جملتها علامات الظهور. يقول لك كيف أنت المهدي ولم ينادى باسمك بين السماء والأرض نداء يسمعه جميع الناس وبجميع اللغات؟ سامو يقول لك واحد أنا، يقول لك طلعت أنا اليوم المهدي، نقول له شوفات رمضان وعندنا النداء في شهر رمضان المبارك وما حد صاحب اسمك بين السماء والأرض نداء يسمعه جميع الخلق حتى المخدرات في خدرهم، فإذا أنت شنو؟ أنت كاذب. يقول لك أنا المهدي، نقول له وين السفياني؟ شو ما طلع السفياني قبلك؟ يقول لك أنا المهدي، نقول جيب له العلامات. فالعلامات إخواني من أهم مشخصات الإمام المهدي الحقيقي من الإمام المهدي الزائف، لكن علينا أن نعرفها بصورة جيدة. للأسف الشديد الآن فيه شبه فوضى في هذا الأمر، يعني هذه العلامات تجي بعض الناس يطبق بكيفه ويحلل بكيفه، وكل من قرر الرواية وطبقها وقال له خلاص. هذا الأمر خاطئ. علامات الظهور أيها الإخوة الكرام يحتاج الإنسان أن يرجع فيها إلى العلماء المختصين، هم مختصين بعلم الحديث، إذا كانت الرواية صحيحة مصحيحة، درجة اعتبارها مسندة موثقة مرسلة غير مرسلة، مروية عن المعصوم، لأن بعض الروايات اللي بعض يذكرها عن كعب الأحبار ما أخذها أم لا، يزيل التنافي فيما بينها، يصنف لك مشكلة الناس أنها في أمثال هذه الأمور لا ترجع إلى العلماء. بالفقه يحرص إلا أن يسمع الحكم الشرعي من فم المرجع، أو لا يجي الاستفتاء ويكون مختوم شنو بختمة، وهذا أمر جيد ممتاز، مو بس جيد تدق، لكن في العقيدة، والعقيدة شنو أخطر من الفقه، لأن هي الأساس، يأخذ الناس عقائدهم ممن هب ودب من دون تمحيص، مع أن العقائد أخطر. فلا بد في معرفة علامات الظهور من الرجوع إلى العلماء المختصين الذين يميزون بين الروايات، واللي عندهم خبرة بالروايات لمعرفة هذه الروايات والعلامات، لأن العلامات ليست بمستوى واحد، لا في أهميتها، لا في وثاقتها، لا في تصنيفها، وراح نبين أصناف كثيرة. هناك شرط وهناك علامة، شلون تميز الشرط عن العلامة؟ فلا بد أن الإنسان تكون له بصيرة بهذا الأمر. أرجع إلى كربلاء، ومن الحوادث اللي وقعت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الحوادث الأليمة، أليمة جدا، حادثة حرق خيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهجوم الأعداء على بنات رسول الله. طبعا هم في حياة الحسين هجموا على بنات رسول الله، والحسين ملقا، أولا حاولوا أن يحاربوا محاربة نفسية، في المرة الأولى كان عطشان سلام الله عليه، فذهب نحو الفرات ليشرب، وصل إلى الماء أراد أن يشرب، ناداه رجل: أتلتذ بالماء يا حسين وقد هتكت حرمك؟ فرمى الماء صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى الخيام فوجدها سالمة. المرة الثانية لما وقع صريعا من على ظهر جواده صلوات الله وسلامه عليه، وعمل وساده اتكأ ليستريح عليها، هنا اختلف القوم، بعضهم يقول لقد فارق الحياة، بعضهم يقول ضعف عن القتال، بعضهم يقول لا إنه عمل حيلة. ما الحل؟ قال: اهجموا على عياله، فإن كان به رمق فستنهض به غيرته للدفاع عن حرمه. هنا هجموا على عيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وخرجت زينب عليها السلام، وقفت على التل وصاحت: أخي يا حسين، ابن أمي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقولون الحسين لما سمعها قام لينهض، ولكنه وقع على وجهه، ما استطاع أن ينهض، ضعف عن القتال، فصاح بهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم، إن كنتم عربا كما تزعمون. صاح به شمر لعنة الله عليه: ما تريد يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، أما النساء فليس عليهن حرج. قال شمر حين ذاك لعنة الله عليه: اقصدوه بنفسه، فلعمري إن الرجل لحر كريم. فتركوا حرمه وقصدوا نحوه صلوات الله وسلامه عليه، ما دام حيا، لكن بمجرد أن فارقت روحه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه أعاد الكرة على عيال الحسين، هجموا على العيال هجمة واحدة وبيديهم مقابس ومشاعل النار وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين. يا ويل نهبوا بيتها وحرقوا خيمها، من نامت على الغبر زلمها، ولا واحد من الوليان يمها، بزين العباد يدير بالعين، فرن بالبرار بقلب لفان بلفايان، وبطرف ثيابهن تلهب النيران، والله حريم حريم مروعه واطفال رضعان، والنيران تلهب الصواويل. أجرك الله فرت بنات رسول الله في تلك البوادي حائرات لا طمات، أما زينب عليه السلام فبقيت واقفة بباب الخيمة، جاء إليها رجل قال يا أمة الله ما وقوفك بباب الخيمة وهي تلتهب نارا؟ قالت يا هذا وإن لنا عليلا في هذه الخيمة لا يقوى على النهوض، وزينب واكفى والقلب ماله ملوم، وعلى زين العباد الدور وتحوم مريض عليل من المرض ما يقدر يقوم، والله عليل من المرض ما يقدر يقوم. يا بفرت فرت شابك العشرة على الراس، على الراس تنخحسيها يا النوبة، ونوب عباياس تقلهم فرهدون وخدرين داس، وما أدري أدير الوجه لا وين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم بمنك القديم بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأطهار يا الله. المؤسسون لهذا المأتم تقبل عملهم، حاضرون وفقهم فردا فردا، من كان في هذا الجمع طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، من لديه مريض اللهم اشفي مريضه، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنات والمؤمنين، وإليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
قل للذي ألف الذنوب وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل أضاعت الموازنة التي مرت بصعوبة حق الأكثرية؟ نتوقف وإياكم السمعين الكرام عند تمرير الموازنة العراقية التي تأخرت كثيرا، وننظر إلى انتقاد المحللين السياسيين العراقيين والكتاب المعروفين لهذه الطريقة. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. انتقد محللون سياسيون عراقيون وكتاب معروفون طريقة تمرير الموازنة العراقية التي تأخرت كثيرا، معتبرين أنها أفقدت الأكثرية العراقية حقها وأضرت بمصالحهم من أجل مصالح أقليات مجتمعية وقومية وكذلك مذهبية. وتعتبر عملية تمرير التخفيض لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار أبرز النقاط التي اختلفت عليها الكتل السياسية، لكنها مرت رغم أضرارها بمصالح أكثر العراقيين وهم الموظفين والعمال والطبقات الفقيرة، إضافة للطبقات الفقيرة التي لا تستلم مرتبا معينا من الدولة العراقية. ووصف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رحيم الدراجي بعض فقرات الموازنة التي تم تمريرها بأنها وضعت العراق في المزاد العلني، كما أكد أن سعر الصرف الذي تم تمريره سيرفع قيمة $100 إلى 150,000 دينار عراقي، وهو ما يعني ارتفاع شديد في الأسعار ولكل المواد الغذائية وكل ما يحتاجه المواطنون. بعض القوى السياسية التي صوتت لصالح تمرير سعر صرف الدولار والتي كانت تزعم أنها تمثل الطبقات الفقيرة عدت تمرير الموازنة إنجاز لها لما فيما اعتبرته بعض الكتل التي انسحبت من التصويت تضييع للحق لأكثرية العراقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتلاعب بأرزاقهم. حصة أقليم كردستان في الموازنة وطريقة تسديد هذا الأمر في الأقليم كانت إحدى الفقرات الخلافية التي أدت لتعطيل التصويت على الموازنة لأكثر من شهرين، ولكنها مرت بطريقة أثارت استغراب الكثيرين لأنها عادت نفس الأخطاء السابقة في التعامل بين الإقليم والمركز وسمحت بتمرير نفس السياسات. بعض الفقرات الأخرى كانت محل اعتراض الكثير من العراقيين، مثل حقوق المغيبين والمختفين الذين يتهمهم أكثر العراقيين بأنهم كانوا من أنصار التنظيمات الإرهابية، إلا أن الموازنة أقرت صرف حقوق ومرتبات لهم، مما يجعل إمكانية استفادة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من هذه الفقرة أمرا سهلا جدا. الموازنة بنظر المراقبين والمختصين ليست مجرد أرقام تتصرف ويتم توزيعها من هنا وهناك، بقدر ما هي رؤية حكومية وموافقة برلمانية على سياسة الدولة العراقية المالية لمدة عام، وهي كاشفة بالنتيجة عن مسارات واتجاهات الدولة وليس فقط مقادير مالية وأرقام حسابية. ولذا يعترض كثيرون على الكثير من المفردات والأمور الموجودة في هذه الموازنة بأنها أضاعت البوصلة الوطنية في تحقيق مصلحة لأكثرية المواطنين. وبغض النظر عن صحة وقوة هذه الملاحظات التي أوردها المختصون على الموازنة، إلا أن المهم هو قدرة الحكومة على الاستفادة من أرقام الموازنة لتحقيق مصالح المواطنين في التنمية المستدامة والتطوير لقطاع الخدمات والطاقة بما يرضي ملايين العراقيين الذين ألهقهم الانتظار. سجالات مستمرة وملاحظات عميقة سجلها كثيرون على قانون الموازنة الذي مر بصعوبة بالغة وتأخير لأشهر، فإلى أين تسير قافلة العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمعين الكرام. طبعا لو نظرنا إلى إقرار الموازنة العراقية الحقيقة الحقيقة هذه تلبي بعض جزء من مصالح الشعب العراقي وخاصة الطبقة المسبوقة والفقيرة بالعراق. للأسف الشديد الكتل السياسية دائما تحاول أن تحافظ على مكاسبها، ونحن نعلم السنة الحالية هي سنة انتخابات، ولذلك إقرار الموازنة العراقية كانت بصعوبة مرت بسبب التعنت من بعض الكتل، وحتى بعض الكتل الذي خرجت للأسف الشديد كانت هي أهمها أن لا تنجح هذه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور الكاظمي، ولا يكون مكسب لبعض الكتل الذي تتمنى قرار الموازنة مثل سائرون. لكن الحمد لله تمت هذه الموازنة ونتأمل منها خير ونتأمل أن يكون تكون هناك أموال تكون أكثر من بعض المحافظات مثل المحافظات الشمالية من كردستان. يجب أن تصل حصة البصرة كما هو حصة الموصل وحصة أربيل. لكن للأسف الشديد الكتل السياسية تتعامل بانتقائية مع المحافظات العراقية، ولذلك تجد أن بعض المحافظات تعاني من الفقر مثل ليقار وبعض المحافظات الكثيرة الجنوبية والوسطى وحتى المحافظات الغربية كتكريت والأنبار، بينما كردستان الحقيقة تحصل على ما يقارب أكثر من 7 محافظات، وهذا أمر غريب بالموازنة. لكن رغم هذا نحن نرى أن قرار الموازنة شيء يهم الشعب العراقي ويجب أن تقر، والحمد لله عبرت هذه العام تضم الأسد العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي بكادر إذاعة طهران بعد أناء طويل ومعاناة لهذا الشعب المسكين خاصة الفقراء منهم والمساكين. صدرت موافقة بعض أعضاء مجلس النواب على تصدير الموازنة الغير عادلة وغير المنصفة خاصة بالنسبة للمناطق الجنوبية والوسطى، وذهبت أموال أكثرها إلى كردستان، فكانت صفقة واتفاقات ظالمة لأن كردستان لم يسلم النفط إلى الحكومة العراقية ويصدر ويبيع ويستلم موارد المنافذ الحدودية الكثيرة في الشمال لصالحه ولصالحة الأحزاب ولصالح الأحزاب الكردية في الشمال، علما بأن محافظة البصرة الشريان الكبير من الناحية النفط حيث أنها تصدر 88% من نفط العراق، كلها تسلم إلى الحكومة العراقية الاتحادية بكل مواردها. واليوم ترى أن أهالي البصرة يشربون ماء لحد هذه اللحظة غير نقي ومالح ولا توجد مصافي، وهنالك تآمر أيضا الجنوب عندما يريدون بيع المحطات الكهربائية لشركات كردية وخصصت هذه المحطات، علما بأن الحكومة العراقية على مدار 18 عام أنفقت مبالغ كبيرة على قطاع الكهرباء والشعب العراقي لن يستفاد من هذا القطاع، ولولا جمهورية الإسلام الإسلامية الإيرانية لم يوجد خط للكهرباء، ولكن هذه المساعدة من دولة الإسلام الإيرانية نحن نتمتع بقسط من الكهرباء لحد أحد من العراق.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام، هو لقاءنا عراق الرافدين نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشكر موصول لكاظم الأسدي من العراق والحاج عدنان أيضا لهذه المساهمات التي استمعنا إليها. ومحورنا مستمعين الكرام، هل ضاعت الموازنة التي مرت بصعوبة حق الأكثرية في العراق؟ إذا مستمعين مستمعاتنا سنحاول الوقوف عند المصالح الحقيقية للمواطن العراقي فيما تم تمرير هذه الموازنة في سعر صرف الدولار وحقيقة الفقرات التي تم تمريرها بشأن التعامل المالي بين الإقليم وكذلك المركز التي كانت عليها الكثير من الأحاديث. توقف في هذه اللحظات عبر انتقالتنا إلى بغداد والزميل محمد سعيد من هناك ليحدثنا زميل محمد سعيد عن ما تابعته أنت في مرور تمرير هذه الموازنة والحديث عنها داخل الأوساط العراقية والأحزاب المختلفة. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام. بالحقيقة الموازنة مرت بصعوبة، وحتى الذين مرروها أقروا بأن الملاحظات التي ثبتت عليها صحيحة، هنالك تضييع لحقوق أكثرية المواطنين الذين هم من الطبقات الوسطى والفقيرة وما دون خط الفقر، وهنالك أيضا تساهل في تمرير موازنة كردستان بدون اشتراط تسديدها لما عليها من مستحقات. وهنالك أيضا مجموعة من الأخطاء الأخرى مثل بعض الشرائح الاجتماعية، بعض الطبقات لم يتم إنصافها، بعض طبقات الخريجين لم يتم الإشارة إليهم. الآن مظاهرات في مدينتين عراقيتين تحتجان على موضوع الخريجين والمتعاقدين مع الدولة الذين لم يرد يعني حق لهم في المواجهة بالرغم من ورود بعض الشفرات. ولكن الذين مرروا الموازنة أيضا يقولون تعطل الوضع في البلد، تعطلت الموازنة، تأخرت، يعني لو لم نمل هذه الموازنة بهذه الإشكالات لأصبح هنالك خلل أكبر ولضاعت مصلحة أكبر. وهذا الرأي عبرت عنه كتلة ستش بشكل واضح وصريح، قالت أننا مررنا الموازنة لأن عدم تمريرها يكون ضررها أكبر. الكتلة اعترضت اعتراضاتها قوية، كتلة دولة القانون والنهج والسند الوطني لم تصوت، وقالت أن رفع سعر الدولار بهذا الشكل خارج تقدير حتى البنك الدولي الذي قدر أن قيمة الدينار ممكن أن تكون 130 ألف وليس 145 ألف. بالنتيجة الموازنة مرت ومع مشاكلها ومع الاعتراضات عليها، ولكن هو هذا التوافق السياسي دائما ما يمرر أشياء على حساب أشياء أخرى ويمرر مصالح على حساب مصالح أخرى.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران على هذا التقرير، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك يا أخي وشكرا جزيلا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
نحييكم مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم من جديد في هذا البرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحورنا في هذا البرنامج حول الموازنة العراقية التي مرت بصعوبة، وربما الكثير يقول أخذت من حق الأكثرية العراقية في هذا الأمر وأضرت بمصالحها. انتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا الأستاذ الدكتور الأستاذ عادل المانع الإعلامي والباحث في مركز الراصد. أرحب بك أستاذ عادل، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. كيف تابعت تمرير الموازنة أستاذ عادل والتي تم التصويب عليها بصعوبة طبعا، وكيف تتوقع في هذه الموازنة؟ تفضلوا.
بدأ تحياتي لك سيد الفاضل وللمستمعين الكرام أينما كانوا.
أهلا بكم.
أنا أعتقد الموازنة، قد أختلف مع جنابك الكريم أنها مرت بصعوبة، أنا أعتقد أنها مرت بيسر وسلاسة بين من يعني تواطأ على حساب الشارع العراقي، لأنه إحنا إذا دعنا ننطلق من الأصل من الأساس أنه المجلس النواب العراقي يعني هو بمثابة طرح الثقة من قبل الشارع إلى هؤلاء المجموعة 328 اللي يمثلون الشارع العراقي.
طيب، هل هنالك مصالح يعني حقيقية للمواطن العراقي فيما تم تمريره بشأن سعر صرف الدولار أستاذ عادل؟
لا، أنا أعتبرها خيانة كبرى يعني، ولهذا أقول إنه من تحمل الأمانة من قبل الشارع العراقي الذي استودع صوته كأمانة عند هذا النائب، هو شنو التمثيل النيابي؟ التمثيل النيابي هو تحميل الشعب أمانة للنائب في أن يمضي باتجاه مصالح الناس. اليوم وكأنه هذه الأمانة لم يحافظ عليها مجموعة الأعم الأغلب من النواب، هذه خيانة واضحة. فبالتالي مصلحة الشارع. وين مصلحة الشارع أخي الفاضل؟ نقطة واحدة فقط، إذا ما أردنا أن نمعن بها النظار اللي هي قضية سعر صرف الدولار.
نعم.
يعني انخفاض العملة مقابل سعر الدولار السابق كان سعر الصرف 120 ألف دينار عراقي، الآن الدولة عملتها 145 وأقر بالموازنة. هذا يعني قضيتين، القضية الأولى قد تكون هي غير ملتفت إلها، يعني بلنفترض موظف عراقي يتقاضى راتبا شهريا مقداره 500 ألف دينار وهو كحد متوسط، 500 ألف كانت قبل الزيادة تساوي 400 دولار، اليوم مع الزيادة يعني اللي حصلت راح تساوي 380 دولار، فبالتالي هذا انخفاض وكأنه هو يعني استقطاع لرواتب الموظفين، ولكن بطريقة أخرى بالالتفاف على سعر الصرف. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الزيادة السعرية التي طرأت على الأسعار في الأسواق العراقية يعني ما يقرب من 20 إلى 25% على كثير من السلع، ولربما بقية السلع أكثر، ولكن كمعدل 20 إلى 25%. أي 25% إذا ما جمعت مع ما ذهب من راتب الموظف في تدني مقابل سعر الدولار أيضا تصل النسبة إلى 20، وكأنه نتحدث اليوم عن زيادة غلاء معيشي مقداره 40%، وهذا ما يطيق الشارع العراقي. فبالتالي يعني هي خيانة واضحة لكل، أقول وبصراحة بجملة عربية واضحة فصيحة، أي كل النواب الذين صوتوا على الموازنة هم خانوا ثقة الشارع العراقي وهم بمثابة خونة، أما الذي لم يصوت فهو حافظ وصائن إلى هذا العهد أو هذه الأمانة، وبالتالي يستحق الاحترام والتقدير.
نعم. طيب لأنتقل وإياك أستاذ عادل إلى حقيقة الفقرات التي تم تمريرها بشأن التعامل المالي بين الإقليم والمركز.
نعم.
كيف نظرتم إلى هذه الفقرات أيضا؟
هذه كارثة من الكوارث الأخرى، يعني لا تقل أهمية عما ذكرت في قضية زيادة سعر الصرف، ولعل زيادة سعر الصرف قد تكون أنه يعني في الضغوطات في الأيام القادمة في الضغط الشعبي في قد أنه يبدل ويرجع إلى ما كان عليه، ولكن كيفية التعامل مع الإقليم حقيقة تعامل لا يمت إلى القانون بصلة ولا يمت إلى الدستور بصلة، وكنت أتمنى من هذا المجلس اللي تحكم ضابطة القانون والدستور أن يمضي بالقانون والدستور، لا أن يتسلم إقليم كردستان بقدر ما تتسلم 15 محافظة أو 13 محافظة أخرى. يعني إقليم كردستان كله في كفة، وبقية محافظات العراق كالبصرة والناصرية والعمارة، هاي المحافظات المنتجة للنفط يعني بالإضافة إلى النجف وكربلاء وبابل والسماوة والديوانية كلها
بكفة واحدة
ذات الرقم، يعني 13 تريليون تصرف إلى 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 كردستان، وهاي البقية المحافظات على تريليون كلها مجتمعة ب 13 تريليون. هذا ليس عدلا. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هي القضية أكثر خطورة، أنه يعني إطفاء ديون ما بذمة كردستان اتجاه الحكومة المركزية من 2014 ولغاية 2020، وهي سابقة خطيرة يعني. فكارثة التعامل مع الإقليم أتصورها كارثة ما بعدها كارثة. وإذا أردت أن أقرأ الموضوع سياسيا في هذا الجانب أجد للأسف الشديد وكأنه اليوم الشيعة اللي العالم كله ينظر لهم على أنهم هم أغلبية نيابية أو أغلبية سياسية داخل السياسة العراقية، اليوم أصبحوا للأسف الشديد هم يعني قبال الكرد والسنة هم قلة، لأنه مضت الموازنة بإرادة كردية أولا وبإرادة سنية ثانيا، وأنا لاحظت كل متابع يعني شاهد جلسة البرلمان، اللقطات اللي بثت أنه مجموعة النواب الكرد والسنة فرحين وكأنه حققوا انتصارا عظيما، يعني كما حققنا على داعش انتصار وكأنه اليوم هذا انتصار، انتصار على قبال حقوق الناس. يعني هذه كارثة كبرى.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم، كيف ترى لون الأفق أستاذ عادل؟ هل أنت متفائل؟ وما هو سر هذه القدرة على تمرير ما لا تريده الأكثرية؟ أين الخلل برأيك؟
والله بصراحة متناهية وشديدة، الخلل يكمن في الجانب الشيعي، صاحب الكتلة الأكبر، صاحب النصيب الأوفر، صاحب العدد الأعلى في مجلس النواب العراقي. يفترض إحنا تحت نظام ديمقراطي، والديمقراطية هي لعبة أرقام كما يقال، يعني من يحصد الأغلبية فبالتالي يمضي الآخر باتجاهه. اليوم المشكلة بصراحة في ثلاث كتل شيعية رئيسية اللي غازلوا الكرد والسنة معا، ألا وهم الحكمة والفتح وسائرون، وهذه يعني مكمن الخطورة يكمن هنا، على أنه هذول اللي يمثلون أكثر من نصف المجمع الشيعي ذهبوا باتجاه مصالحهم دون الالتفات إلى مصلحة العالم. ولهذا أنا أعتقد أنه القادم من الأيام إذا كانت هناك انتخابات فبالتالي سيخسرون الكثير، لأنهم ذهبوا إلى خسران أنفسهم.
طيب بأحسنتم. شكرا جزيلا أستاذ عادل المانع الإعلامي والباحث في مركز الراصد، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا، حياكم شكرا الله جزيلا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى تطبيق الواتساب. دكتور ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة، نستمع إلى صوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع مأساوي ليس الآن وليس البارحة وليس وليد السنوات السابقة، الوضع مأساوي عندنا منذ قديم الزمن. أننا نحن كشيعة العراق امتحنا امتحانات خطيرة وصعبة جدا، وجعلنا في اختبارات لا يصفو منها إلا النزر اليسير. لقد سلطت علينا دول ظالمة، سلطت علينا المماليك والعثمانيين في ذلك الوقت، والجمهوريين آنذاك الذين أذاقونا الويل والثبور وسامونا سوء العذاب. فكان وضع شيعة العراق سابقا وحاليا ماضيا وحاضرا وضع لا يحسد عليه على الإطلاق. فلقد خرجنا من رحم مرحلة صعبة، ولكننا للأسف لم نستوعبها استيعابا تاما، ولم نأخذ الدروس والعبر السابقة، وللأسف فاتتنا الفرص الكثيرة. نحن كشيعة العراق نعتبر الأكثرية، ونعتبر نحن يعني أغلبية الشعب أو الأغلبية السكانية في البلاد، دائما تكون حقوقنا مهدورة، ودائما نغلب عليها ونعض على جراحنا ونعض على دمائنا، ونتهم بأننا نعمل لأجندات خارجية. هي هذه المشكلة الكبيرة بالذات. ولم يعلموا أن معيار عروبة العراق هو بشيعته، ولم يعلموا أن معيار وحدة العراق بشيعته، ولم يعلموا أن الذي وحد العراق وأنقذه من داعش وأنقذه من الهجمات الإرهابية الخطرة هو من شيعته، وبمعاونة الجمهورية الإسلامية العظيمة التي هي أيضا ساندت العراق على أن يكون موحدا كردا وشيعة وسنة. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر. وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع.
تحية لكم جميعا. هذا أكيد الميزانية العراقية ضاع منها الكثير للدولة الأمريكية وحلفاؤها في بغداد، وأيضا لحكومة أربرزاني التي هي تسير ضد الدولة الأم في العراق. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
أحسنت يا صبحي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على هذه المساهمة. كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية، بعثت إلينا رسالة صوتية لكن الصوت غير واضح ولم نستطع بث المساهمة في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا، إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي. قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان، والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفائي وودي، ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني، لقد طعنت قلبي، أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
لا عجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون مالها، وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟ أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته إحداهن إلا وقفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
هذا الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح. إني أحسد محمداً، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه، إنه لساحر. نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسودا، ولكنك في هذه المرة محق.
هل سمعتم بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراضي تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة اللعنة، ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج. نعم يجب منعه.
وكيف يا أبا لهب؟ كيف
نقتله؟ نعم نقتله وتخلو لنا خديجة، نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبا لك.
أتشجمني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم، أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وما هي يا أبا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة
ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرى، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلون؟ لأسأل العباس أنه عمه، لعله يعلم عن أمره شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك
يا أبا عبد الله؟
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها، وما هو يا رجل؟
انظر، انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون؟
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه إنه يصلي.
ماذا؟ يصلي؟ لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء منذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني عنه.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم:
يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي، يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي؟ هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى.